أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ما زلنا في شرح العقيدة الطحوية، وهذا هو الدرس العشرون وكنا قد توقفنا مع قول الإمام الطحوي عليه رحمة الله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. وتكلمنا عن قضية الحدود والأركان والأعضاء والأدوات، فذكرنا هنالك أن ينبغي أن يحمل الكلام على مذهب الشيخ ومنهجه وأحسن تأويلاته. ولما توقفنا مع قول أبي العز الحنفي عليه رحمة الله، فالواجب أن ينظر في هذا الباب، يعني باب الصفات كاليد والوجه، فأن تثبت، لأنها أثبتت بالأدلة القضائية، ولا يصح تأويل من قال إن المراد باليد القدرة. انتقلنا إلى كلام ابن الجوزي لأنه كلام جيد، وإن كنت نبهت أن ابن الجوزي تخبط في هذا الباب عليه رحمة الله، وأنا لا أشتمه أو أسيء إليه حين أقول هذه الجملة، وإنما هذه الحقيقة، وخصوصا في هذا الكتاب، حتى تجد في الباب الواحد زي ما احنا شايفين دلوقتي هيثبت وينفي، مع أن الكلام لحد دلوقتي زي الفل، أو هنحمله على المنهج الصحيح وهو منهج الإثبات. وقفنا عند قول ابن الجوزي في صيد الخاطر: ودفن لهم أقوام من سلفين دفائن، ووضعت لهم الملاحدة أحاديث، فلم يعلموا ما يجوز عليه مما لا يجوز. وإحنا لما نقول الكلمتين دول دلوقتي، وضعت لهم الملاحدة أحاديث، يجي واحد يقول لك شفت حتى أنتوا بتقولوا أن في أحاديث موضوع، وإحنا قلنا فيش أحاديث موضوع، قلنا في أحاديث موضوع، بس ما تجيش عند البخاري ومسلم وتقول إيه فيهم أحاديث موضوع، في أحاديث وضع أحاديث. ولكن زي ما قال الخليفة لما ذبح الوضاع، قال له اذبحني فقد تركت لكم 10,000 حديث، وضعت لكم 10,000، قال له لها الجهابزة ينخلونها نخلا، في جهابزة بينخلوا الأحاديث. النهاردة أصغر شاب في ملتزم في الملتزمين يقدر بمنتهى البساطة يقول لك حديث صحيح ولا ضعيف، برنامج واحد على اسطوانة بثلاثة جنيه يطلع لك حديث صحيح ولا ضعيف وخلصت. سبحان الله، في عصر العجز والجهل والمرض اللي احنا فيه، ويحفظ الله السنة بهذه الطريقة، بأن يخيط لها الشيخ الألباني والشيخ الحويني والمشايخ الكبار، الشيخ محمد عمرو وغيرهم من الكبار، وإن يبقى منتهى البساطة زي ما قلت كده، إنك أنت قول لي أي حديث، أي حديث بكلمة أقول صحيح ضعيف موضوع منكر بمنتهى البساطة. فإحنا ما بنقولش إن فيش حديث ضعيف أو موضوع، فيه، لكن مش هي الأصل. إحنا عارفين دلوقتي صحيح إيه والضعيف إيه. يقول: فلم يعلموا ما يجوز عليه مما لا يجوز. يبقى ربنا سبحانه وتعالى من باب العلم به أن تعرف ما يجوز على الله وما لا يجوز عليه سبحانه وتعالى، ده من باب العلم به سبحانه وتعالى. للأسف الشديد أنا بقول كده، إن أخطر آفة تواجه المسلمين في عصرنا جهلهم بالله. الناس ما يعرفوش ربنا، ما يعرفوش ربنا كويس. احنا محتاجين كده، ان ينفع واحد في موقف من المواقف يقول ليه يا رب كده، ينفع واحد يقول كده بمنتهى البساطة؟ احنا كلنا نقول ما ينفع، طب ما ينفعش ليه؟ هي دي، ان تتعلم ما يجوز على الله مما ايه، مما لا يجوز. لان احنا للأسف الشديد انتشر ايه، شريط الفاظ مخالفة للعقيدة، كتيب الفاظ مخالفة للعقيدة، اخطاء في العقيدة، وكلام ممكن احيانا يتوسع فيه دفع الشباب الى التكفير، وده الغلط. لا، ده انا لما اجي ادرس بقى وافهم بوعي ما يجوز على الله وما لا يجوز، ان انا بقول لك ما ينفعش تقول ليه يا رب كده، لان قصدك بيها انه ظلمك. لكن ممكن تقال بغير هذا المعنى، فيعذر صاحبها. انا ما بقولش ينفع تقول، بقول ما ينفعش تقول الا بعلم، اللي يجوز على الله ولا يجوز. ممكن بمنتهى البساطه، ليه يا رب؟ يعني ايه الحكمه؟ عايز افهم. لا يسال عما يفعل، انا ما بسالش عما يفعل. يبقى هي ديك، اذا عرفت انه لا يجوز على الله انك تساله، لا يجوز على الله انك تتهمه، لا يجوز على الله انك انت تسيء بالظن انه بيظلم، لا يجوز على الله الظلم، اني حرمت الظلمة على نفسي. لو بالعلم ما يبقى نسألك انت قصدك ايه بالكلمة دي؟ فهمتني ازاي؟ يبقى الجهل لم يعلموا ما يجوز عليه مما لا يجوز، فاثبتوا بالاحاديث صفات. جمهور هذه الاحاديث ات على توسع العرب، اخذوه هم على الظاهر، فكانوا في ضرب المثل كجحا، فإن أمه قالت له احفظ الباب، فقلعه ومشى به، فدخل السارق وأخذ ما في الدار، سلامته أمه، يا ابني قلعت الباب ليه؟ فقال لها إنما قلت احفظ الباب وما قلت احفظ الدار. انت قلت ايه؟ خلي بالك من الباب، فأنا خليت بالي من الباب، ما قلت ليش خلي بالك من البيت. مثل حلو قوي للإخوة صراحة، كتير بيحصل منهم اللخبطة دي. انت قلت ابن الجوزي يقول ايه؟ لما تخايلوا صورة عظيمة على العرش اخذوا يتأولون ما ينافي وجودها على العرش، مثل قوله من أتاني يمشي أتيته هرولة، فقالوا ليس مراد دنو الاقتراب، أدام ربنا على العرش يبقى دنو الاقتراب إزاي، وإنما المراد قرب المنزل والحظ. وقالوا في قوله تعالى إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام، ومحمول على ظاهرها في مجيء الذات، فهم يحلونه عاما ويحرمونه عاما. يسمون الإضافات إلى الله تعالى صفات، فإنه قد أضاف إليه النفخ والروح، وأثبتوا خلقه باليد، فلو قالوا خلقه لم يمكن إنكار هذا، بل قالوا هي صفة تولى بها خلق آدم دون غيره، فأي مزية تكون لآدم؟ فشغلهم النظر في فضيلة آدم عن النظر إلى ما هو يليق بالحق مما لا يليق. هو ذا الكلام الغلط بتاع ابن الجوزي، هو ذا الغلط. يقول فإنه لا يجوز عليه المس، أنت اللي تقول، ابن الجوزي يقول كده، ولا العمل بالآلات، وإنما آدم أضافه إليه، فقالوا نطلق على الله تعالى اسم الصورة لقوله خلق آدم على صورة. ده لخبطة مش عايزينها دلوقتي. أنا بس فاتني اللي فات الجميل جدا في كلامه، أن الله أراد أن يثبت وجوده في قلوب الخلق. وكل المبتدعة اللي هم المؤولة اجتهدوا في نحو ما أراد الشرع إثباته. سيبك من الجملتين الأخرين دول اللي احنا قرناهم، وزي بقول كده نرجع تاني لكتابنا بقى خلاص كده، نلاقي يقول ايه؟ ولا يصح تأويل من قال إن المراد باليد القدرة، فإن قوله لما خلقت بيدي لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تسمية اليد. يدخل بقى الناس اللي عايز يحارب، ودي المشكلة اللي عايز أعالجها يا جماعة في العقيدة مع المبتدئين، أمثالي الناس الغلابة اللي هم عايزين عقيدة توصلهم للجنة، بقول لهم إيه؟ إن بعيدا عن الخناق، اللي عايز يتخانق يوم يقول إيه؟ هو ربنا له يد ولا يدين ولا أيدٍ؟ وقال هنا بيدي، والآية الثانية والسماء بنيناها بأيد، هي أيد ولا احنا ما عندناش استعداد نخوض في الخناق، لأن بعض الإخوة داخل العلم، داخل العلم الشرعي عشان ايه؟ عشان يتخانق، عشان يحارب، مش عشان يتعلم ويزكي قلبه ويحب ربنا ويعظم ربنا. لما اختلف الهدف، اختلفت المناطات، اختلف الطريق. احنا دلوقتي في طريق، اللي عايز يتعلم عشان ايه؟ عشان يوصل الجنة. مش عشان يحارب. انا بقول ان الاخوة دول بيتعامل مع النصوص زي الطوب، زي القطع الشطرنج اللي بيلعب بيها عشان ايه؟ يغلب. عمال يجيب الايات والاحاديث عشان يغلب. انا معرفش السكة دي في طلب العلم ولا في التعليم. سكتي في طلب العلم والتعليم للتعبد، فتعظيم الايات والحديث واحسن الفهم فهم السلف دون لخبطه. سكتي الاخوه في ضرب الحديث بعضها، ضرب الايات بعضها، حرب الناس وبعضها، ان الشيخ فلان قال والشيخ فلان قال والشيخ فلان قال، مش سكتنا دي خالص. سكتنا اثبات ما اثبته الله لنفسه وما اثبته له رسوله، وليس كمثله شيء هو السميع البصير، وانتهت القضية. وزي ما قلت لكم ان عقيدتنا تجتمع في كلمتين اتنين الشيخ قالهم، اللي هو لما قال ايه؟ ولا يصح الايمان بالرؤية لاهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم او تأولها بفهم، اذ كان تأويل كل معنى يضاف الى الرب بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. هم كلمتين اتنين، ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين، لا تأويل ولا تشبيه مع التسليم وخلص. هي دي العقيدة اللي نقعد ندرس فيها 20 سنة. هم كلمتين دول، ترك التأويل وترك التشبيه ولزوم التسليم، خلاص. كل مسألة جيلك حطها في الميزان ده، شوفها من خلال الميكروسكوب ده، ترك التأويل وترك التشبيه ولزوم التسليم وخلصت القضية. نرجع تاني لكلام الشيخ ابن العز الحنفي في شرح الطحاوي، يقول هذا ولا يصح تأويل من قال إن المراد باليد بالقدرة، فإن قوله لما خلقت بيدي لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد، ولو صح ذلك بقدرتي لقال إبليس وأنا أيضا خلقتني بقدرتك. وربنا بيقول لي إبليس إيه؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. أنت بتقول بيدي يعني بقدرتي، إبليس يقول له أنا كمان خلقتني بقدرتك. إيه وجه تفضيل آدم؟ إيه وجه تفضيل آدم عليا؟ فلا فضل لهم علي بذلك. فإبليس مع كفره كان أعرف بربه من الجهمية، دي برضو من التجاوزات اللي هنعديها. ولكن لا يقال لهذه الصفات أنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان. ربنا سبحانه وتعالى أثبت لنفسه اليد، يد الله فوق أيديهم، أو لما خلقت إيه؟ بيدي، مش بيدي، بيدي، ماشي؟ ربنا أثبت، وأثبت لنفسه قدر، تقول النار هل من مزيد هل من مزيد حتى يضع الجبار فيها قدمه، وكل شيء هالك إلا وجهه، فأزدت نفسه الوجه. فهذه تسمى أعضاء ولا أدوات ولا أركان؟ تسمى إيه؟ لا تسمى. الشيخ يقول إيه؟ لا يقال لهذه الصفات أنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان، فالألفاظ الشرعية صحيحة المعنى سالمة من الاحتمالات الفاسدة، لذلك يجب ألا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتا. زي ما الشرع قال نقول بالحرف لئلا يثبت معنى فاسد أو ينفى معنى صحيح. كل هذه الألفاظ المجملة بقى اللي هي جوارح وأعضاء أدوات أركان عرضة للمحق والمبطل. أما لفظ الجهة لا تحويه الجهات الست، فقد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوم. ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق، حاجة من اثنين، يا خالق إيه؟ يا مخلوق. فإذا أريد بالجهة أمر موجود يعني مخلوق غير الله تعالى كان مخلوقا، والله تعالى لا يحصره شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك. وإن أريد بالجهة أمر عدمي وهو ما فوق العالم فليس هناك إلا الله وحده. فإذا قيل إنه في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح، ومعناه أنه فوق العالم سبحانه وتعالى جل جلاله، حيث انتهت المخلوقات فهو فوق الجميع عال عليه. وقول الشيخ لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات قولة حق، باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو محيط بكل شيء وفوق كل شيء الله. لازم تعرف كده، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، آمين. إذن لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات قولة حق، باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو محيط بكل شيء وفوقه. هذا هو المعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله لما يأتي من كلامه هيجي قدام، لما قال والله تعالى محيط بكل شيء وفوقه. احنا في الفقرة 45 دلوقتي، الكلام ده يجي في فقرة 61. فإذا جمعت بين كلاميه وهو قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات وقوله محيط بكل شيء وفوقه، علم أن مراده أن الله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء كما يكون لغيره من المخلوقات، وإنما هو سبحانه وتعالى هو المحيط بكل شيء العالي على كل شيء. هو ذا الاعتقاد بعيدا عن الكلام، بعيدا عن الخناق، بعيدا عن الحرب، بعيدا عن الأخذ والرد، إنك تعتقد أن الله عز وجل فوق كل شيء وأعلى كل شيء ومحيط بكل شيء، فيفيدك هذا تعظيم الله دون بقى تجسيم ولا تشبيه ولا تأويل ولا أخذ ورد في الكلام، ده يحسسك بالعظمة سبحان الله العظيم. لكن بقي في كلامه شيئان، ده كلام أبو العز الحنفي، بيقول على كلام الإمام الطحاوي بقي في كلامه شيئان، بقي شيئان، أحدهما أن إطلاق مثل هذا اللفظ لا تحويل الجهات الست مع ما فيه من الإجمال والاحتمال كان تركه أولى. شوف بقى، طب من أبو العز الحنفي تلميذ صغير بيصح كلام إمام كبير، وبمنتهى البساطة يقول إيه؟ لا، كان المفروض بلاش الكلمة دي. مش قلت لك أهل السنة كده؟ أهل الحق كده؟ ما بيجاملوش في الحق. الجملة اللي احنا حافظينها كلنا، شيخ الإسلام حبيب إلينا ولكن الحق حب إلينا منه. كان تركه أولى، وإلا تسلط عليه وألزم بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلو. وإن أجبنا عليه بما تقدم، ولكن يرد، ولإحنا جاوبنا على اللي يقول إن كده الشيخ بيقول إن ربنا مش فوق ينفي الفوقية، ولإحنا جاوبنا عليه، لكن الكلام إيه؟ وارد إن حد يقول، وإحنا المفروض في عقائدنا تبقى إيه؟ حدش يرد علينا. ومين ما يرد؟ أنا دايما أقول يا جماعة إن منهجنا الكتاب والسنة بفهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين القرون الثلاثة الخيرية. حد يقدر يعترض علينا في كده؟ يعني حد من الجماعات التانية يقدر يقول لك لا لا المنهج ده غلط؟ ما يقدرش، يقول لك لا لا صح، ولكن يقول لك صح إيه؟ ولكن مالناش دعوة بلك، لا صح وغلط، أنا عايز إنك صح وبس. إن كل المسلمين ملزمون بهذا المنهج. يعني لما يجي يتكلم في اللحية قال له مش النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى؟ قال يبقى ده الامر ده يفيد الوجود. يفيد الوجود لكن ما فيش لكن. بس كده خلاص خلصنا انتهينا. يقول الشيخ وان اجيب عنه بما تقدم مع انه انما نفى ان يحويه شيء من مخلوقاته فالاعتصام بالالفاظ الشرعيه اولى. ولو كنا اتكلمنا بالالفاظ الشرعيه كان ايه؟ كان احسن. الثاني احنا قلنا في حاجتين شيئين، الاولاني الاعتصام بالالفاظ الشرعيه اولى، الثاني ان قوله كسائر المبتدعات يفهم منه انه ما من مبتدع الا وهو محوي، ولا تحويه الجهات الست كسائر الايه؟ المبتدعات. يبقى كل المبتدع جديد مخلوق محدث تحويه الجهات الست محوي. يقول في هذا نظر، فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي فممنوع، فإن العالم ليس في عالم آخر وإلا لزم التسلسل. الكلام ده يحتاج شرح بس أنا هعديه. وإن أراد أمرا عدميا فليس كل مبتدع في العدم، بل منها ما هو داخل في غيره كالسماوات والأرض في الكرسي ونحو ذلك، ومنها ما هو منتهى المخلوقات كالعرش، فسطح العالم ليس في غيره من المخلوقات قطعا للتسلسل كما تقدم. ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن سائر بمعنى البقية، وهذا المعنى الصحيح. السائر جاي من السؤر، السؤر اللي هو البقية، الباقي اللي موجود في الكوباية ده السؤر الباقي. فعشان كده لما أقول إيه اللهم اغفر لسائر المسلمين غلط، لأن سائر يعني باقي المسلمين. لكن ممكن الصح أقول إيه اللهم اغفر لي وسائر المسلمين. فالسائر بمعنى البقية، سائر بمعنى البقية لا بمعنى الجميع، هذا أصل معناها ومنه السؤر، وهو ما يبقيه الشارب في الإناء، فيكون مراده غالب المخلوقات لا جميعها، إذ السائر على الغالب أدل منه على الجميع، فيكون المعنى أن الله تعالى غير محوي كما يكون أكثر المخلوقات محويا، بل هو غير محوي بشيء تعالى الله عن ذلك. الفقرة 46 من العقيدة الطحوية. يقول الشيخ عليه رحمة الله والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى وعلى آله وصحبه. الشرح. يقول الشيخ المعراج مفعال من العروج، أي الآلة التي يعرج فيها، أي يصعد، وهو بمنزلة السلم، لكن لا يعلم كيف هو المعراج، وحكمه كحكم غيره من المغيبات، نؤمن به ولا ننشغل بكيفيته. كلام زي الفل. نؤمن به ولا ننشغل به بكيفية. سبحان الله. الشيخ كشك الله يرحمه كان بيقول ايه، واحد سأل الشيخ كشك، هو واحد سأل، قالت نملة، هي النملة دي كانت ذكر ولا انثى، انت مشغول بايه؟ سيدنا نوح كان ابنه اسمه ايه، سيدنا يوسف كان اخوه اسمه ايه، انت مشغول بايه، انت مشغول بايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما الرجل ساله متى الساعه قال له ايه؟ ماذا عبدت له؟ انشغل بما ينفعك، انشغل بما يهمك. فلذلك انا سمعت ولا ادري من اين اتوا بهذا ان المعراج كان له درجتين ومستراح مثل المنبر، لذلك بني المنبر على هذا، انه درجه الاولى والدرجه الثانيه ومستراح اللي هي القعده الثالثه، درجتين ومستراح زي المنبر الشرعي يعني. لكن لا ادري من اين اتوا بهذا الكلام، انا سمعته في الجمعيه الشرعيه ولا ادري اصله. فاحنا نؤمن بالمعراج ولا نشغل بكيفيته. وقوله وقد اسري بالنبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وقوله وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة. اختلف الناس في الإسراء، فقيل كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده، وقيل كان الإسراء مرتين، مرة يقظة ومرة مناما، ومنهم من قال بل كان مرتين، مرة قبل الوحي ومرة بعده، ومنهم من قال بل ثلاث مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعده. والذي عليه أئمة النقل اعتقادنا أن الإسراء، اعتقادك في الإسراء والمعراج، كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة قبل الهجرة بسنة، وقيل بسنة وشهرين، ذكر ابن عبد البر. قال ابن القيم عليه رحمة الله: فيا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مرارا، كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة يفرض عليه الصلوات 50 ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير 5، فيقول أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 50 ثم يحطها إلى 5. انتهى كلام ابن الخير. كان من حديث الإسراء أنه مصلى عليه صلى الله عليه وسلم أسري بجسده في اليقظة على الصحيح من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا على البراق بصحبة جبريل عليه السلام، فنزل هناك. شوف اعتقادك بقى في الإسراء والمعراج إيه؟ إنه بجسده في اليقظة مش منام، يبقى أسري به بجسده وروحه يقظة لا مناما على البراق أمام أو خلف جبريل عليه السلام، فنزل في المسجد الأقصى وصلى بالأنبياء إماما وربط البراق بحلقة باب المسجد، ثم عرج به ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس تلك الليلة إلى سماء الدنيا، فاستفتح له جبريل ففتح لهم، فرأى هناك آدم أبا البشر فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم فلقيهما فسلم عليهما ورد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف عليه السلام فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الخامسة رأى فيها هارون بن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، فلما جاوزه بكى موسى فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي، ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم رفع إلى سدرة المنتهى، ثم رفع له البيت المعمور، ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه، فأوحى إلى عبده ما أوحى وفرض عليه 50 صلاة، فرجع حتى مر على موسى فقال بما أمرت؟ قال ب50 صلاة، فقال إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره فأشار أن نعم إن شئت، فعلى به جبريل حتى أتى به إلى الجبار تبارك وتعالى فوضع عنه 10، ثم نزل فمر بموسى فأخبره فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فلم يزل يتردد بين موسى وبين ربه تبارك وتعالى حتى جعله 5، فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف فقال قد استحييت من ربي ولكني أرضى وأسلم، فلما نفذ نادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. ده اعتقادك في الإسراء والمعراج، ده المجمع عليه، ده المتفق عليه، بقي المختلف فيه مسألة نؤجلها إلى اللقاء القادم، وهي هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج ولا لم يره؟ نؤخرها إلى اللقاء القادم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته.